الحمد لله. الدرس 96 بعد 1000 من صحيح البخاري، وهو 6 من كتاب الطب، باب المن شفاء للعين، المن والسلوى، تن الله على بني إسرائيل بهما. المن يقولون مثل العسل، والسلوى طائر قال له السماني صغير. وجاء في الحديث أن الكماء من المن، سيأتي البيان. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثني محمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي إمام في الحديث، روى عنه البخاري ومسلم كثيرا. بعض المشايخ تلاميذهم أشهر منهم، وبعض العلماء كذلك. فانظر إلى محمد بن المثنى إمام تتلمذ عليه البخاري، ومع ذلك البخاري أشهر من ابن المثنى، بل البخاري أشهر من كثير من مشايخه، حتى الذين هم في الإمامة قريب منه شهر أكثر منهم، كعلي بن المديني، يحيى بن معين، أحمد بن حنبل. قال: حدثنا غندر محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة عن عبد الملك قال: سمعت عمرو بن حريث رضي الله عنه قال، عبد الملك بن عمير قال: سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشر مبشرين بالجنة، وأبوه كذلك مبشرين بالجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث عمرو بن نفيل أمة واحدة، أو كما قال، أو زيد بن عمرو بن نفيل، يبعث زيد بن عمرو بن نفيل أمة واحدة. توفيق من الله. كم هم الذين عرفوا التوحيد قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ووفق هذا الرجل وغيره ربما أنشد في التوحيد ودعا إلى التوحيد وحذر من الشرك والتنديد، فلما جاء الإسلام أخذه الكبر والعناد. كأمية بن أبي الصلت قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلم شعره، وفي رواية: كاد شعره أن يسلم. ويذكرون أن السبب في كفره قال: لا تعيرني نساء ثقيف، بأني اتبعت غلام عبد المطلب، حول ولا قوة إلا بالله، إن لله وإن إليه راجعون. وهكذا في السنة والبدعة، كم من إنسان يبقى مع البدعة مع معرفته بالسنة. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الكماة من المن، وماءها شفاء العين. الكماء فتح الكاف وسكون الميم بعدها همزة مفتوحة، قال الخطابي: في العامة من لا يهمزه، واحدة الكماء الواحد بفتح ثم سكون ثم همزة ثم مثل تمر وتمر. عكس ابن العرابي فقال: الكماء الجمع، والكمع على غير قياس، قال: ولم يقع في كلامهم نظير هذا، سوى خبأت وخبأ. وقيل: الكمعة قد تطلق على الواحد وعلى الجمع، وقد جمعوها على أكم، قال الشاعر: لقد جنيتك أكم أن وعسق وعساقلا، والعساقل بمهملتين وقاف ولام الشراب، وكأنه أشار إلى أن الأكم محل ويدانها الفلوات، والكمع نبات لا ورق له ولا ساق، توجد في الأرض من غير أن تزرع، قيل سميت بذلك لاستثارها، يقال كما الشهادة إذا كتمها. ومادة الكما من جوهر أرضي بخاري يحتقن نحو سطح الأرض ببرود الشتاء، وينميه مطر الربيع فيتولد ويندفع متجسدا، ولذلك كان بعض العرب يسميها جدري الأرض، تشبيها لها بالجدر مادة وصورة، لأن مادته رطوبة دموية تندفع غالبا عند الترعرع، وفي ابتداء استيلاء الحرارة ونماء القوة ومشابهتها له في الصورة ظاهرة. خرج الترمذي من حديث أنا أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: الكما جدري الأرض فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكمعة من المن، هي توجد تحت الأرض يعني كهيئة البطاط، إلا أنها متعرجة ومتموجة، وإلا كالبطاط يستخرجونها من باطن الأرض، ثم تداوى بها العين لا حرج، بعضهم يأكلها بعد أن يطبخها ويصلحها، إلا أنهم يقولون لابد أن تخفف لا سيما السوداء منها، لأنها إذا مزت في العين بدون تخفيف ربما تكون شديدة على العين. وهي كثيرة بأرض العرب وتوجد في الشام ومصر، فأجودها ما كانت أرضه رملة قليلة الماء، ومنها صنف قتال يضرب لونه إلى الحمرة، وهي باردة رطبة في الثانية، رديئة للمعدة، بطيئة الهضم، وإدمان أكلها يورث القولونج والسكتة والفالج، وعسر البول والرطب منها أقل ضررا من اليابس، وإذا دفنت في الطين الرطب ثم سلقت بالماء والملح والسعتر وأكلت بالزيت والتوابل الحارة قل ضررها، ومع ذلك ففيها جوهر ماء لطيف بدليل خفتها، فلذلك كان ماءها شفاء للعين. قوله من المن فيه ثلاثة أقوال، أحدها أن المراد أنها من المن الذي أنزل على بني إسرائيل، وهو الطل الذي يسقط على الشجر فيجمع ويأكل حلوا، والثاني أن المعنى أنها من المن الذي امتن الله به على عباده عفوا بغير علاج، والثالث به جزم الموفق عبد اللطيف البغدادي من تبعه، فقال إن المن الذي أنزل على بني إسرائيل ليس هو ما يسقط على الشجر فقط، بل كان أنواع من الله عليهم بها من النبات الذي يجيد عفوا، ومن الطير التي تسقط عليهم بغير اصطياد، ومن الطل الذي يسقط على الشجر. وما هو شفاء العين كذا الأكثر وكذا عند مسلم، وفرات المستملي من العين أي شفاء من داء العين. قال الخطابي: إنما اختصت الكمعة بهذه الفضيلة لأنها من الحلال المحض الذي ليس في اكتسابها شبهة، ويستنبط منها أن استعمال الحلال المحض يجلو البصر والعكس بالعكس. قال ابن الجوزي: في المراد بكونها شفاء للعين قولان، أحدهما أنه ماءها حقيقة، إلا أن أصحاب هذا القول اتفقوا على أنه لا يستعمل صرفا في العين، لكن اختلفوا كيف يصنع به على رأيين، أحدهما أنه يخلط مع الأدوية التي يكتحل بها، حكاه أبو عبيد. قال: ويصدق هذا الذي حكاه أبو عبيد أن بعض الأطباء قالوا أكل الكماء يجلو البصر. ثانيها أن تؤخذ فتشق وتوضع على الجمر حتى يغلي ماءها، ثم يؤخذ الميل فيجعل في ذلك الشق وهو فاتر فيكتحل بمائها، لأن النار تلطفه وتذهب فضلاته الرديئة ويبقى النافع منه، ولا يجعل الميل في مائها وهي باردة يابسة فلا ينجع. وقد حكى إبراهيم الحربي عن صالح وعبد الله بن أحمد بن حنبل أنهما اشتكت عيونهما فأخذ كماء وعصراها واكتحل بمائها فهاجت عيونهما رامدا، إلى آخر ما ذكره. قال شعبة: أخبر الحكم عن الحسن العرني عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شعبة: لما حدثني به الحكم لم أنكره من حديث عبد الملك. قال: باب اللدود، يعني اللدود هو مناولة المريض الطعام أو الدواء غصبا عنه، وقد أدركنا الناس على ذلك لا سيما الأطفال، إذا بكى ولم يرضى أن يتناول الحليب من ثدي أمه أو من الرضاعة التي يتناولها الناس الآن، كانوا يضعون له الحليب في كأس صغير ثم يلدونه لدا، ربما أدخلوا الإصبع في فمه وفتحوه قليلا ثم يصبون له فيبكي ويبلع بعضا ويخرج بعضا، لكن أحسن من أن يبقى جائعا. قال: هو الدواء الذي يصب في أحد جانبي فم المريض، لأنه ما يرضى أن يشرب هكذا فيصب صبا. قال أبو السند المتصل: حدثني علي بن عبد الله بن المديني قال حدثني يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا سفيان قال حدثني موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس وعائشة رضي الله عنهما أن أبي بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت، فقال: ما أطيبك حيا وميتا. قال: وقالت عائشة: لددناه بمرضه فجعل يشير إلينا ألا تلدوني. هم أرادوا أن يطعموه، فمع ذلك أدبهم على هذا الخطأ الذي ارتكبوه. فقلنا كراهية المريض للدواء، يعني تأولوا، هم ما يريدون أذية النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تأولوا يريدون أن يسقوه الدواء لعل الله أن يعاجل بشفائه. فلما أفاق قال ألم أنهاكم أن تلدوني، قلنا كراهية المريض للدواء، داء العذر. فقال لا يبقى في البيت أحد إلا لد وأنا أنظر، إلا العباس فإنه لم يشهدكم. فيه القصاص بالمماثلة، وفيه شدة ما لحق النبي صلى الله عليه وسلم من المرض حتى أنه لد، حيث كان لا يستطيع أن يتناول العلاج ولا الطعام، وشق عليه المرض حتى لم يستطع أن يدفعهم، وربما لم يستطع أن يتكلم. قال في السند المتصل حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس هي بنت محصن أخت عكاشة بن محصن قال دخلت بابن لي على رسول قال دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قد أعلق عنه من العذرة. تقدم أنه مرض يكون في الحلق، فقال علامة تطغرن أولادكن بهذا العلاق، عليكن بهذا العود الهندي فإن فيه سبع أشفية. تقدم الكلام على العود الهندي وما فيه من الفوائد، وأنه يشرب ويسف وكذلك يصعط، يتناول على عدة أوجه، منها ذات الجنب يصعط من العذرة ويلد من ذات الجنب، يلد من ذات الجنب يشرب من ذات الجنب الأمراض الداخلية، ويصعط يتناول في الفم للأمراض الحلقية. فسمعت الزهري يقول بيّن لنا اثنتين ولم يبين لنا خمسة. قلت لسفيان فإن معمر يقول أعلقت عليه، قال لم يحفظ إنما قال أعلقت عنه. حفظته من في الزهري، ووصف سفيان الغلام يحنك بالإصبع، وأدخل سفيان في حنكه، إنما يعني رفع حنكه بإصبعه ولم يقل أعلق عنه شيئا، يعني تدخل الإصبع في فم الطفل ويضغط على اللوز حتى تنفقع ويذهب القيح الذي فيها، هذا شديد، هذا شديد. قال باب أي منه. وبالسند المتصل حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر وهو ويونس قال الزهري أخبرني عويد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي، لأن النساء تختلف من حيث حسن التمريض، حسن الخدمة، حسن الانتباه، حسن الطعام، ثم أيضا المريض يتعب من التنقل ها هنا وها هنا، فإن كانت له أدوية ربما نسي بعضها أو ربما انكسر بعضها، ثم يكون قد استوطن موطن واحد ينام فيه ويقوم، أما إذا انتقل من مكان إلى مكان ربما هذا المكان لا يناسبه، لأن البدن يكون متغير المزاج بسبب الأخلاط، فلذلك لا أحسن من البقاء في مكان واحد. فأذن له، فيه مطاوعة المريض وعدم التشديد عليه حتى من الضرات. فخرج بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس وآخر علي بن أبي طالب، كانت لا تذكره رضي الله عنها لما وقع في قصة الإفك، أنه قال يا رسول الله النساء سواها كثير. فأخبرت ابن عباس قال هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسمع عائشة؟ قلت لا. قال هو علي رضي الله عنهم جميعا. قالت عائشة فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دخل بيتها واشتد به وجعه ريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن إلا حكمة، أولا في العدد سبعة، ثانيا القرب إلا حكمة، فمن تداوى كدواء النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أمر حسن. لعلي أعهد إلى الناس أي أوصيهم، هو قد رأى أمارات الموت ولكنه أراد أن ينشط لوعظهم وتوجيههم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بالأمة جدا. قالت فأجلسناه في مخضب لحفصة، المخضب ما يسمى الآن بالمصبنة وهذا الإناء الواسع يغتسل فيه داخل الغرفة، ما يستطيع أن يقوم إلى الكنيف، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى جعل يشير إلينا أن قد فعلتنا، يعني يكفي. قالت وخرج إلى الناس فصلى بهم وخطبهم وأمرهم ونهاهم. قال باب العذرة وهو وجع الحلق، وهو الذي سمى سقوط اللهاة، وقيل هو اسم اللهاة والمراد وجعها سمي باسمها، يعني إذن هو مرض اللوز التي تسمى الآن اللوز، سمى باللهاة لأنها آخر الحلق. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو اليمان، لنا منه فترة الحكم بالنافع الحمصي، قال أخبرنا شعيب اسمه أبيه أبو حمزة نعم، وأبو اليمان تلازمه أخبرنا. عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله، تكرر الليلة عبيد الله مرات من يأتي به، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة، أن أم قيس بنت محصن الأسدية أسد خزيمة، وكانت من المهاجرات الأول التي بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أخت عكاشة، أخبرته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها قد أعلقت عليه من العذرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على ما تطغرن أولادكن بهذا العلاق، عليكن بهذا العود الهندي، فإن في سبع أشفية منها ذات الجنب يريد القسط، وقد تقدم أنه يقال القسط، وهو العود الهندي. وقال يونس وإسحاق بن راشد عن الزهري علقت عليه. باب دواء المبطون. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن بشار غندر قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعب عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه، ما اسمه؟ سعد بن مالك صحيح، وهناك سعد بن مالك آخر، من هو؟ سعد بن أبي وقاص، وسعد بن مالك ثالث من هو؟ والد سهل بن سعد رضي الله عليهم أجمعين. قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي استطلق بطنه، ما يسمى بالإسهال، فقال اسقيه عسلا، فسقاه، فقال إني سقيته فلم يزده إلا استطلاقا، والسبب في ذلك أن العسل حين يدخل إلى البطن ويجد أن البطن مليء بالأخلاط ربما يؤدي إلى الاستطلاق لإزالة هذه الأخلاط، فإذا زالت بالمرة عند ذلك يبدأ النفع به، هذا هو السبب الذي من أجله استطلق بطن هذا الرجل، ثم استطلق حتى كان في الرابعة وقف ذلك. فقال صدق الله وكذب بطن أخيك، تابعه النظر عن شعبة. والإسهال يا أخوة لا ينبغي أن يفرط فيه، لا سيما في الصغار وفي كبار السن، فإنه يذهب الإنسان سريعا. انظروا إلى الكوليرا، ربما يموت في 3 أيام أو في 2 أيام، لأن المياه تخرج من الجسم ويصاب الإنسان بالجفاف. بعد ذلك لا تنفع معه الأدوية، فلا تؤخر علاج الصغير أو الكبير أو حتى نفسك إذا استطلق البطن. وهناك بعض الأطعمة التي قد تؤدي إلى توقف البطن، كاستخدام الزبادي والحقين وهكذا الثوم وربما البصل، إذا كان الشأن بكتيريا. أما إذا كان غير ذلك فبادر بالعلاج سريعا لا تتأخر. ثم أيضا هناك فرق بين الاستطلاق للاستفراغ والاستطلاق الذي هو مرض. يعني الذي هو الاستفراغ أنت تشرب السنة أو تشرب العسل أو كذلك تشرب بعض المسهلات، هذا نافع للجسم. أما الذي هو بسبب التسمم والتلوث هذا غير نافع. لا تقول أخلي البطن يستطلق، ما يصلح، هذا مرض. أما ذاك دواء، فهناك فرق بين الدواء والداء. فيتفطن لهذا. قال رحمه الله: قد اتفق الأطباء على أن المرض الواحد يختلف علاجه باختلاف السن والعادة والزمان والغذاء المألوف والتدبير وقوة الطبيعة، وعلى أن الإسهال يحدث من أنواع منها الهيضة التي تنشأ من تخمة، واتفقوا على أن علاجها بترك الطبيعة وفعلها، فإن احتاجت إلى مسهل معين وعينت ما دام بالعلي القوة. فكان هذا الرجل كان استطلاق بطنه عن تخمة أصابته، فوصف له النبي صلى الله عليه وسلم العسل لدفع الفضول المجتمعة في نواحي المعدة والأمعاء لما في العسل من الجلاء، ودفع الفضول التي تصيب المعدة من أخلاط اللزجة تمنع استقرار الغذاء فيها، والمعدة خمل كخمل المنشفة، خمل كخمل المنشفة يعني زوائد، فإذا علقت بها الأخلاط اللزجة أفسدتها وأفسدت الغذاء الواصل إليها. فكان دواؤها باستعمال ما يجلو تلك الأخلاط، ولا شيء في ذلك مثل العسل لا سيما إن مزج بالماء الحار. وإنما لم يفده في أول مرة لأن الدواء يجب أن يكون له مقدار وكمية بحسب الداء، إن قصر عنه لم يدفعه بالكلية، وإن جاوزه أوهى القوة وأحدث ضررا آخر فكأنه شرب منه أولا مقدارا لا يفي بمقامة الداء، فأمره بمعاودة سقيه، فلما تكررت الشربات بحسب مادة الداء برئ بإذن الله تعالى. وفي قوله وكذب بطن أخيك إشارة إلى أن هذا الدواء نافع، وإن بقاء الداء ليس القصور الدواء في نفسه ولكن لكثرة المادة الفاسدة، فمن ثم أمره بمعاودة شرب العسل لاستفراغها فكان كذلك وبرأ بإذن الله. قال الخطابي: والطب نوعان، طب اليونان وهو قياسي، وطب العرب والهند وهو تجاربي. وكان أكثر ما يصفه النبي صلى الله عليه وسلم لما يكون عليلا على طريقة طب العرب، ومنهم ما يكون مما اطلع عليه بالوحي. وقد قال صاحب كتاب المئة في الطب: إن العسل تارة يجري سريعا إلى العروق وينفذ معه جل الغذاء ويدر البول فيكون قابضا، وتارة يبقى في المعدة فيهيجها بلدعها حتى يدفع الطعام ويسهل البطن فيكون مسهلا، فإنكار وصفه للمسهل مطلقا قصور من المنكر. وقال: غير طب النبي صلى الله عليه وسلم متيقن البر لصدوره عن الوحي، وطب غيره أكثر حدث أو تجربة، وقد يتخلف الشفاء عن بعض من يستعمل الطب النبوي، وذلك لمانع قام ابن مستعمل مضاعف اعتقاد الشفاء به وتلقيه بالقبول، وظهر الأمثلة في ذلك القرآن الذي هو شفاء لما في الصدور. ومع ذلك فقد لا يحصل لبعض الناس شفاء صدري لقصوره في الاعتقاد والتلقي بالقبول، بل لا يزيد المنافق إلا رجسا إلى رجسه ومرضا إلى مرضه. فطب النبوة لا يناسب إلا الأبدان الطيبة، كما أن شفاء القرآن لا يناسب إلا القلوب الطيبة، والله أعلم. قال رحمه الله: باب لا صفر وهو داء يأخذ البطن. هذا اختيار البخاري وبعضهم يرده بأن الصفر كأنهم يريدون الشهر، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن التطير بالشهر. قال أبو السند المتصل حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد الزهري عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب زهري قال أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن وغيره أن أبو هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا صفر ولا هامة. قال أعرابي يا رسول الله، فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الضباء، فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها. قال فمن أعدى الأول؟ رواه الزهري عن أبي سلمة وسنان بن أبي سنان. ليس فيه نفي العدوى مطلقا، إنما فيه أن الأول يأتيه المرض بدون عدوى، ثم بعد ذلك إذا شاء الله عز وجل أن ينتقل انتقل، فلا عدوى بنفسها. وجاءت هذه الأشياء لدفع الاعتقادات الفاسدة.